والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن الأمر والنهي لو تعلق بشيء واحد من دون تغاير وفرق بينهما إطلاقا، إن اتحد متعلق الأمر ومتعلق النهي تماما فلا شك في أنه يدخل في باب التعارض، ولا يمكن صدور الأمر والنهي معا على متعلق واحد من دون أي فرق بينه، وذلك لوجود التضاد بين الوجوب والحرمة في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال كما شرحنا. لكن وقع الكلام فيما إذا اشتمل عليكم السلام ورحمة الله، اشتمل متعلق الأمر والنهي اشتمل على فرق بينهما، نوع فرق في خصوصية من الخصوصيات. لإن كانت هناك خصوصية اختلف فيها متعلق الأمر عن متعلق النهي، فهل أن تلك الخصوصية التي اختلف فيها متعلق الأمر عن متعلق النهي، هل أن تلك الخصوصية تشفع لمشكلة التضاد في عالم المبادئ والتضاد في عالم الامتثال؟ فإن كانت تلك الخصوصية تشفع وتكفي لحل التضاد في هذين العالمين جاز اجتماع الأمر والنهي في مثل ذلك، ويسمى باجتماع الأمر والنهي اصطلاحان، وإلا في الحقيقة هذا يعني أنهما لم يجتمعا على متعلق واحد تماما، في واقعه هو عدم الاجتماع. لكن هذا إذا كانت تلك الخصوصية تكفي لدفع إشكال التضاد في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال معا، عبر عن ذلك اصطلاحان باجتماع الأمر والنهي. فهذا يسمى اصطلاحان بجواز اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا قلنا بأن تلك الخصوصية لا ترفع مشكلة التضاد في هذين العالمين، في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال، فيبقى التضاد قائما بين الوجوب والحرمة، فحينئذ يسمى ذلك بامتناع بالقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. إذن لا بد وأن نستعرض تلك الخصوصيات التي يدعى كونها التي قد يدعى أنها تحل مشكلة التضاد، لنبحث أنها هل تحل مشكلة التضاد حقا أو لا تحل. الخصوصية الأولى التي قد يدعى بأنها تحل مشكلة التضاد بين الوجوب والحرمة في عالمي المبادئ والامتثال هي خصوصية الاختلاف بين متعلق الأمر والنهي على مستوى الإطلاق والتقييد. لو أن متعلق الأمر كان مطلقا ومتعلق النهي كان مقيدا، كما في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، صلي متعلق الوجوب هو ذات الصلاة مطلقا، ومتعلق الحرمة بناء على الحرمة، بعد ذلك سنشير إلى أنه إن كان النهي نهيا كراهتيا هل يؤثر في الحساب شيء أو لا، هذا سنبحثه بعد ذلك. فإذا كان النهي متعلقا بحصة من الصلاة كالصلاة في الحمام، فالفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي هو في الإطلاق والتقييد، الفرق بينهما في الإطلاق والتقييد. فهل أن هذا الفرق يكفي لحل مشكلة التضاد في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال أو لا يكفي؟ يقول: أما بلحاظ عالم الامتثال فهذا الفرق يكفي لحل مشكلة التضاد، وذلك باعتبار أنه في عالم الامتثال يمكن للمكلف أن يختار لامتثال الوجوب يختار الحصة الأخرى غير الحصة المحرمة، فلا تضاد في عالم الامتثال، يمكنه أن يمتثل الوجوب باختيار حصة أخرى غير الحصة المحرمة، ويمتثل الحرمة بترك تلك الحصة المحرمة، يعني يصلي صلاته الواجبة في غير الحمام ويترك الصلاة في الحمام. إذن فيمكنه أن يمتثل الوجوب والحرمة عن بهذه الطريقة، يمكنه بهذه الطريقة أن يمتثل الوجوب ويمتثل الحرمة معا، يمتثل الوجوب بأن يختار الصلاة في غير الحمام، ويمتثل الحرمة بترك الصلاة في الحمام. إذن اي الكلام اصلا فيما اذا كان الاطلاق بدليا، لا يخفى انه اصلا في هذه الخصوصيه الاولى مفروض بحثنا ان يكون الاطلاق اطلاقا بدليا، اطلاق متعلق الوجوب اذا كان اطلاقا بدليا يعني انه يجب عليه ان يصلي صلاه ما، هو مختار ان يختار اي حصه من حصص الصلاه، فالإطلاق إطلاق بدلي ليس إطلاقا شموليا، لا يجب عليه أن يؤدي جميع حصص الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي أن يحقق الصلاة، فالصلاة أي حصة اختار فكان مصداقا من مصادر الصلاة، الصلاة في المسجد، الصلاة في الحمام، الصلاة في البيت، الصلاة في الشارع، هذه حصص مختلفة للصلاة، والأمر بالصلاة إطلاقه إطلاق بدلي، وحينئذ جاء نهي تعلق بإحدى هذه الحصص، جاءت الحرمة وتعلقت بإحدى هذه الحصص، فحينئذ يقول في عالم الامتثال لا تضاد، إذ بإمكان المكلف أن يمتثل الوجوب ويمتثل الحرمة معا، يمتثل الوجوب باختيار حصة أخرى غير الحصة المحرمة بأن يصلي في غير الحمام، ويمتثل الحرمة بترك الصلاة في الحمام. فإذا في عالم الامتثال لا مشكلة، خصوصية الاختلاف بينهما في الإطلاق والتقييد هذه الخصوصية تحل مشكلة التضاد في عالم الامتثال. يبقى أن نرى بأن هذه الخصوصية هل تحل مشكلة التضاد في عالم المبادئ أو لا؟ قد يقال بأن مشكلة التضاد في عالم المبادئ أيضا تزول أيضا ترتفع، وذلك مبنيا على نظرية من يقول بأن الوجوب في حالات الإطلاق البدلي يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد. سبق أن بحثنا هذا البحث في تفسير الواجب التخييري، التخيير العقلي والتخيير الشرعي، وهل أن التخيير العقلي يرجع إلى التخيير الشرعي أو أن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، هذه المسألة بحثناها مفصلا، وقلنا بأن هناك نظرية تقول بأن الوجوب الذي هو على نحو التخيير العقلي يتعلق بالجامع ولا ينحل إلى عدة وجوبات مشروطة، وهذا يعني أن الوجوب لا يسري من الجامع إلى الأفراد. وهناك نظرية أخرى تقول بأن الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد إما على مستوى الجعل وإما على مستوى المبادئ، على أقل تقدير على مستوى المبادئ يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد، يعني أن المحبوبية تنحل، أن من أحب الجامع بين أمرين فهو يحب هذا لولا ذاك وهو يحب ذاك لولا هذا. من أحب الجامع بين شيئين فهو يحب كل منهما لولا الآخر. إذن فهذا يعني أن المبادئ تسري من الجامع إلى الأفراد. فبناء على نظرية من يقول بأن الوجوب لا يسري لا على مستوى الجعل الاعتباري ولا على مستوى المبادئ، من ينكر سراية الوجوب من الجامع إلى الأفراد بل يقول بأن الوجوب يظل على الجامع بحده الجامعي ولا يسري، حتى المبادئ لا تسري إلى الأفراد، بناء على هذه النظرية هنا تنحل المشكلة، يقال بأن المشكلة تنحل، وذلك باعتبار أن الجامع هو الذي هو مصب الوجوب اعتبارا ومبادئا، الوجوب بمستواه الاعتباري وبمستوى المبادئ، الوجوب تعلق بمن؟ بالجامع ولا يسري إلى الحصص، والحرمة تعلقت بمن؟ الحرمة تعلقت بالحصة الخاصة. إذن لم يجتمع الوجوب والحرمة على متعلق واحد حتى على مستوى المبادئ، لا على مستوى الجعل فقط بل حتى على مستوى المبادئ لم يجتمع متعلق الحرمة مع متعلم يتحد متعلق الحرمة مع متعلق الوجوب، لأن متعلق الوجوب الذي فيه مبادئ الوجوب إنما هو الجامع بحده الجامعي، ومتعلق الحرمة الذي فيه مبادئ الحرمة هو الحصة. إذن فالتضاد ينتفي، التضاد بين مبادئ الوجوب ومبادئ الحرمة ينتفي لأنهما لم يجتمعان على شيء واحد. هذا معناه أن المبدأ باطل، هذا معناه أن المبادئ لا بد وأن تسري، يعني لو من يقول بهذا الكلام لا بد وأن يرى بأن المبادئ تسري إلى الأفراد. فأما إذا سلمنا، إذا رفعنا اليد عن هذا الإشكال، قلنا بأنه المبادئ تبقى على الجامع بحدها الجامعي ولا يسري إلى الأفراد، إن سلمنا بهذا هذا المبنى باطل. والسيد الشهيد رضوان الله عليه سبق وأن قال بأن المبادئ تسري، سبق أن السيد الشهيد اختار الرأي القائل بأن المبادئ تسري من الجامعة إلى الأفراد، لكن مبنيا على ذاك المبنى الباطل سننتهي إلى هذه النتيجة. مبنيا على المبنى الذي يقول بأن الوجوب يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد على نحو على النحو المشروط، لا على مستوى الجعل الاعتباري يسري ولا حتى على مستوى المحبوبية، فلا يتكون من حب الجامع حبا مشروطا للأفراد. من يقول بأنه أن من أحب شيئا لا يستلزم أن يحب الأفراد، أن يحب هذا لولا ذاك ويحب ذاك لولا هذا، من ينكر هذه الفكرة طبيعي أن النتيجة التي تترتب على ذلك هو أنه الوجوب بمبادئه تعلق بالجامع ولم يسري إلى الأفراد ولم يسري إلى الحصص، والحرمة بمبادئها تعلقت بمن؟ تعلقت بالحصة. إذن لا تضاد بينهما لأن المتعلقين لم يتحدا، فمشكلة التضاد في المبادئ أيضا تنحل وفق هذه النظرية، بناء على هذه النظرية. هو مفروض الكلام أنه بالإطلاق والتقييد، هو المتعلق الوجوب كان مطلقا ومتعلق الحرمة كان مقيدا، الوجوب تعلق بالصلاة والحرمة تعلقت بالصلاة في الحمام، والصلاة في الحمام حصة من حصص الصلاة. وعليه فهذا الحل يتوقف على صحة ذلك المبنى، وذاك المبنى باطل عندنا عند السيد الشهيد رضوان الله عليه. لاحظ العبارة، هل مقدار نطبق على العبارة؟ الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها، وتعلق يعني على نحو الإطلاق البدلي، على نحو التخيير العقلي، التخيير العقلي إنما يحصل في موارد الإطلاق البدلي، بل وتعلق النهي معطوف على التعلق السابق، أن نفترض تعلق الأمر وتعلق النهي، وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام،
وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، متعلق الأمر مطلق ومتعلق النهي مقيد. ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي. السبب الثاني للتنافي ماذا كان؟ كان التضاد في عالم الامتثال، ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. هذا السبب للتنافي يزول، ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. لماذا يزول هذا السبب؟ وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين، يصلي صلاته في غير الحمام ويترك الصلاة في الحمام، فيكون ممتثلا للأمر والنهي معا. وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي، وهو التضاد في عالم المبادئ، فقد يقال بزواله أيضا، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة، بناء على هذا المبنى، طبعا مبني على هذا المبنى، مبنى من يقول بأن الوجوب يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، فلم يتحد المعروض لهما، معروض مبادئ الوجوب هو الجامع بحده الجامعي، ومعروض مبادئ الحرمة والحصة بحده التقييدي بحده الحصة، إذن فلا يجتمعان في معروض واحد. وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن تخييرا شرعيا، يعني هل يستبطن الانحلال إلى عدة وجوبات مشروطة، هل ينحل إلى عدة وجوبات مشروطة أو لا، هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ، ولو على مستوى المبادئ، هل أن حب الشيء يستلزم محبوبية كل، حب الجامع بين شيئين هل يستلزم محبوبية كل منهما بشرط عدم الآخر أو لا؟ فإن قيل باستبطانه ذلك، يعني إن قيل بأن الوجوب العقلي يستبطن وجوبات شرعية، وجوبات مشروطة متعددة، بمعنى أن مرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، إن قلنا هكذا لم يجد اختلاف، عفوا لم يجدي، يعني لم يفد، لم يجدي اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي. هذا الاختلاف لا يفيدنا لحل مشكلة التنافي في عالم المبادئ، لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصاص. إذا سرى الوجوب إلى الحصاص فحينئذ هذه الحصة المحرمة أيضا ستكون واجبة لولا باقي الأفراد، فهذا الوجوب، فالمبادئ تجتمع هناك. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور، يعني إذا قلنا بأن التخيير العقلي لا يرجع إلى التخيير الشرعي، يعني لا يستبطن عدة وجوبات مشروطة على الأفراد، إن أنكرنا ذلك اتجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. وبما أننا أنكرنا ذلك سابقا، إذن فهذا الوجه لحل المشكلة لا يتم عندنا. غير أن مدرسة المحقق النائيمي رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى. مدرسة المحقق النائيمي رضوان الله عليه، يعني هو الشخص المحقق النائيمي مع المعروفين من تلامذته، السيد الخوئي وغيره من تلامذة المحقق النائيمي رضوان الله عليهم جميعا، يقول أن مدرسة المحقق النائيمي تبنت وجها آخر للتضاد، يعني لعدم إمكان لعدم جواز لامتناع جواز اجتماع الأمر والنهي على نحو الإطلاق والتقييد. لم يتمسك بفكرة أنه المبادئ تسري من الجامع إلى الفرد، إذن تجتمع مبادئ الوجوب مع مبادئ الحرمة في تلك الحقبة. لم تبرهن على امتناع الاجتماع بهذا البرهان، وإنما برهنت مدرسة المحققين النائيني برهنت على امتناع اجتماع الأمر والنهي على نحو الإطلاق والتقييد ببرهان آخر. وحاصله امتناع، برهنت على الامتناع لا على الإمكان، بل على التضاد، يعني عدم حل المشكلة، برهنت على عدم حل المشكلة ببرهان آخر. لأنه الآن بحسب البيان الذي الآن عرفناه هو أن برهان من يقول بالجواز هو عدم سراية الوجوب من الجامعة إلى الأفراد، وبرهان من يقول بالامتناع هو سراية الوجوب من الجامعة ولو على مستوى المبادئ، سراية الوجوب بمبادئه من الجامعة إلى الفصح. فإذا البرهان الذي الآن عرفناه للقول بالامتناع هو سراية الوجوب من الجامعة إلى الفصح. مدرسة المحقق النائيني برهنت ببرهان آخر، اختارت القول بالامتناع لكن لا ببرهان أن الوجوب يسري من الجامعة إلى الفصل، بل ببرهان آخر. بلي ربما لم تكن تؤمن بسراية الوجوب من الجامعة إلى الأفراد، ربما مدرسة النائيني لم تكن تؤمن بسراية الوجوب من الجامعة إلى الأفراد. على كل حال هنا بلي تمسكت ببرهان آخر، لا هذا البرهان، تمسكت ببرهان آخر للقول بالامتناع، للقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وهو برهانهم هو أن وجوب الجامع بقطع النظر عن سرايته إلى الأفراد يقتضي الترخيص في الأفراد، لا أن الوجوب، لا نقول نتنازل أو نغض النظر عن أن وجوب الجامع يقتضي وجوب الأفراد، هذا نغض النظر عنه، لكن يقول لا أقل من أن وجوب الجامع يقتضي الترخيص في تطبيق الجامع على أي فرد شاء. هذا معنى الإطلاق البدلي. الإطلاق البدلي يقتضي أن المكلف مرخص في أن يختار ما يشاء في تطبيقات هذا الجامع، هذا معنى الإطلاق البدلي، هذا مقتضى الإطلاق البدلي، أن المكلف مخول أن يختار أي فرد شاء من هذا الجامع. إذن فمقتضى الإطلاق البدلي أن المكلف مرخص في أن يطبق الجامع على أي حصة شاء، على أي فرد شاء. خب، ومن جملة هذه الترخيصات ترخيص تطبيق الجامع على هذه الحصة التي تعلق بها الناهي، فيقع التضاد بين الترخيص الناشئ من الإطلاق البدلي لدليل الوجوب وبين الحرمة التي تعلقت بهذه الحصة. لا يمكن أن تكون الصلاة في الحمام محرمة ومرخصة فيها، فيقع التضاد من هالباب، لا من باب التضاد بين الوجوب والحرمة، بل من باب التضاد بين الترخيص والحرمة. الترخيص الناشئ من إطلاق دليل الوجوب، الترخيص الناشئ من إطلاق دليل الوجوب بل يصطدم بحرمة الحصة. خب، ما فائدة هذا الالتباء الذي ارتكبته مدرسة المحققين النائيين؟ ما الفرق بين أن نتمسك بأن الوجوب يسري إلى هذه الحصة فيقع التنافي بين الوجوب الذي سرى إلى هذه الحصة وبين الحرمة، وبين أن نقول بأن الترخيص الذي يقتضيه إطلاق البدل في دليل الوجوب هذا الترخيص ينحل إلى عدة ترخيصات بعدد الحصص، وأحد هذه الترخيصات يكون لهذه الحصة المحرمة، فيقع التصادم بين هذا الترخيص وبين هذه الحرمة. لما صنعوا هكذا؟ أو على كل تقدير ما هي الثمرة التي تترتب على الفرق بين النظريتين؟ نظرية من يجعل التضاد بين الوجوب الذي سرى على هذه الحصة وبين الحرمة، ونظرية من يجعل التضاد بين الترخيص الذي نشأ من الإطلاق البدلي، الترخيص الذي حصل لهذه الحصة بسبب ذاك الإطلاق البدلي، وبين الحرمة. هل هناك ثمرة عملية تختلف فيها هاتان النظريتان؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه: نعم، هناك ثمرة عملية يختلف فيها هاتان النظريتان. تظهر الثمرة العملية في حالة ما إذا كان النهي كراهتيا لا وجوبيا. إذا كان النهي كراهتيا كما في لا تصلي في الحمام، إذا كان النهي نهيا كراهتيا، إذا كان النهي نهيا كراهتيا فنظرية من يقول بالامتناع على أساس البرهان السابق، على أساس سراية الوجوب من الجامعة إلى الحصار، تلك النظرية لا تزال تجري بالرغم من أن النهي نهي كراهتي. لا فرق في تلك النظرية بين أن يكون النهي نهيا كراهتيا أو نهيا تحريميا، لأن الوجوب سرى إلى من؟ سرى إلى هذه الحصة، ويوجد تضاد بين الوجوب وبين الحرمة، كما أنه يوجد تضاد أيضا بين الوجوب وبين الكراهة، كما يوجد التضاد بين الوجوب والحرمة كذلك يوجد التضاد أيضا بين الوجوب والكراهة. إذن فإن كان برهاننا على الامتناع هو سراية الوجوب من الجامعة إلى الفرد، فلا فرق في ذلك بين ما إذا كانت الحرمة أو ما إذا كان النهي نهيا تحريميا أو نهيا كراهتيا. بينما إذا كان برهاننا على الامتناع هو لا مسألة سراية الوجوب من الجامعة إلى الحصة، بل إن كان برهاننا هو أن الإطلاق البدلي لدليل الوجوب يقتضي الترخيص في تطبيق الجامع على أي فرد شاء، الترخيص لا يتنافى مع الكراهة إنما يتنافى مع الحرمة ولا يتنافى مع الكراهة، الترخيص لأن كل مكروه يشتمل على ترخيص، ترخيص وتطبيق الجامع على هذا الفرد. هم وجوه، هذا معنى سراية الوجوب، هذا معنى الانتقال إلى المبنى السابق، هذا هم على المبنى السابق قلنا لا فرق، هذا الكلام مرجعه إلى الإيمان بالمبنى السابق، مبنى سراية الوجوب من الجامعة إلى الفرد. أما من لا يؤمن بهذا المبنى، أما من لم يكن برهانه على امتناع اجتماع الأمر والنهي هو سراية الوجوب من الجامعة إلى الفرد، بل كان برهانه هو أن التضاد بين الترخيص الذي يقتضيها الوجوب وبين الحرمة، لا نفس الوجوب. إن لم نؤمن بسراية الوجوب من الجامعة إلى الفرد، بل إنما آمنا بأن الوجوب التخييري يقتضي ترخيص تطبيق الجامع على أي فرد شاء، مجرد الترخيص، ترخيص بل تطبيق الجامع على أي فرد شاء. فهذا الترخيص إنما يتضاد ويتنافى مع من؟ مع الحرمة لا مع الكراهة. فإذا كان النهي تحريميا تم هذا البرهان، هذا البرهان الثاني تم على الامتناع، أما إذا كان النهي نهيا كراهتيا فلا يتم هذا البرهان. وعلى هذا الأساس فسرت مدرسة المحقق النائمي النهي الكراهتي عن بعض العبادات، لأنه وقع البحث بين الأصحاب أنه كيف يمكن أن تكون بعض العبادات صحيحة وفي نفس الوقت هي مكروهة، ما معنى كونها صحيحة وفي نفس الوقت هي مكروهة؟ إذا كانت صحيحة يعني يتحقق بها الواجب، يتحقق بها الواجب، وفي نفس الوقت مكروهة كيف يمكن؟ هذا محل بحث طويل بين الأصحاب. مدرسة المحقق النائمي حلت مشكلة العبادات المكروهة بهذا الحل، قالوا بأن برهاننا على امتناع اجتماع الأمر والنهي ليس هو سراية الوجوب من الجامعة إلى الفرد، وإنما برهاننا على امتناع اجتماع الأمر والنهي هو أن وقوع التضاد والتنافي بين الترخيص الذي يقتضيه الإطلاق البدلي لدليل الوجوب وبين حرمته، إحدى تلك الحصاص. وهذا البرهان وهذا البرهان على امتناع اجتماع الأمر والنهي يختص بحالة ما إذا كان النهي نهيا تحريميا، ففيما إذا كان النهي نهيا كراهتيا لا يمتنع اجتماع الأمر والنهي. هكذا قالوا بأنه إذن ففيما إذا كان النهي نهيا كراهتيا لا يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لأن الترخيص الناشئ من الإطلاق البدني لدليل الوجوب يجتمع مع الكراهة قبل الاجتماع مع الكراهة، فلا يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان النهي كراهتيا. بهذا الأسلوب حاولوا التغلب على مشكلة العبادات المكروهة، هم رفضوا سراية الوجوب ولم يرفضوا سراية الإباحة سراية الترخيص. قالوا بأن معنى الإطلاق البدلي أنك مخير في اختيار ما تشاء، أما الواجب منه هو الجامع بينه، هو أحدها، ليس كل واحد واجبا، الوجوب لا يسري إلى كل فرد من الأفراد، وإنما الترخيص يسري إلى كل فرد من الأفراد. هكذا قالوا بأن الوجوب لا يسري إلى كل فرد من الأفراد، وإنما الترخيص يسري إلى كل فرد من الأفراد. فإذن إذا كان النهي كراهتيا يجتمع مع الترخيص، الوجوب يظل على الجامع، الوجوب لا ينغلب في الأطراف، يكون تطبيق ذلك الجامع على أي فرد مرخصا فيه، هو يجب عليه أن يطبقه على واحد منها لا على كل واحد بالذات، على واحد منها حتى يحقق به الجامع، وبإمكانه أن يختار الحصة الأخرى. لكنه بل على مستوى الترخيص يصري إلى كل جميع الأفراد، هو مخول أن يطبق الجامع على أي فرد شاء، فهذا ترخيص بالنسبة إلى كل فرد فرد يعتبر ترخيصا، تطبيق الجامع على كل فرد فرد يعتبر ترخيصا، يسري على مستوى الترخيص يسري، على مستوى الوجوب لا يسري، على مستوى الوجوب يبقى لا يسري من الجامع إلى الأفراد، لأنه إنما يجب عليه أن يحقق الجامع، لا يجب عليه أن يحقق كل فرد من الأفراد، يجب عليه أن يحقق الجامع. إذن فالوجوب متعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، ترخيصه يسري إلى الأفراد، يعني أنه من المرخص فيه أن يطبقون الجامع على أن يطبق المكلف الجامع على أي فرد شاء. هكذا قالوا. ووجوب تعلق بالجامع إلى من؟ شوق محبوبية إلى من؟ قالوا إلى الجامع لا إلى الأفراد.
وبالنتيجة أكو شوق محبوبية
إلى من؟ طب ما يخالف، أكو شوق محبوبية نحو الجامع لا نحو الفرد، والفرد مبغوض، المبغوضية تعلقت بالفرد والمحبوبية تعلقت بالجامع، إذن فلا تضاد من هالناحية، وإنما يسري الترخيص من قبل هذا الوجوب، هذا الوجوب الجامع يسري الترخيص إلى الأفراد، ترخيص وتطبيق الجامع على أي فرد إن شاء. هذا الترخيص إن كان النهي تحريميا يقع التضاد بينه وبين النهي، يقع التضاد بين هذا الترخيص وبين النهي، وأما إذا كان النهي كراهتيا فلا تضاد بينهما. هكذا قالوا. لا، الترخيص الإباحة بالمعنى الأعم لا الإباحة بالمعنى الأخص، الترخيص الذي لا يتنافى مع الاستحباب، لا يتنافى مع الكراهة، الترخيص هو مرخص، يعني لا يحرم عليه، يعني نفي الحرم، لا يحرم عليه أن يطبق الجامع على أي فرد شاء. هذه هي النظرية التي تمسكت بها مدرسة المحقق النائيني، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يعترض على ذلك. الآن نطبق المقدار على العبارة. غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، يعني برهنت على امتناع اجتماع الأمر والنهي على طريقة الإطلاق والتقييد، برهنت على ذلك بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور، يعني منفصلة عن أن الأمر بالجامع هل يستبطن عدة أوامر على الأفراد أو لا، بقطع النظر عن ذلك. وهي هذه الطريقة الجديدة، هي أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، والإطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص، وهذا متعدد بعدد الحصص، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المنهية عنها ينافي هذا النهي، لأن الترخيص ينحل بعدد الأفراد، كل فرد يأتي فيه ترخيص، ترخيص تطبيق الجامع عليه، ومن جملة الأفراد هذا الفرد المنهي عنه، هذه الحصة المنهية عنها، ففي هذه الحصة المنهية عنها يقع التضاد بين الترخيص وبين الحرمة. بلي، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المنهية عنها ينافي هذا النهي لا محالة، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، يعني معروضة لهذا الترخيص وللحرمة، معروضة معروفة، خطأ طبعة الأولى، خطأ هنا هم أكو فد خطأ آخر، خلي أشوف شلون مصلحيها. وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للنهي بعد شنو؟ للنهي عن هابي عنها، للنهي ينافي. خب هنا نصلحي المنهي عنها، بل فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للنهي ينافي، هذا فيه خطأ، هنا نصلحي بطريقة انه مغيرين للنهي، مسوي النهي ومضيفين كلمة عنها المنهي، مسوي المنهي، بينما هي في الطبعة الأولى شنو؟ للنهي، فمغيرين للنهي مسوي المنهي ومضيفين كلمة عنها، بينما بالإمكان أن لتصحيح هذه العبارة أنه نكتفي بإضافة كلمة فقط بدون أن نبدل النهي إلى المنهي، بالإمكان أن نضيف كلمة بل المعروضة للنهي، فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المعروضة للنهي ينافي هذا النهي، الحصة المعروضة، أنا تصوري أن كلمة المعروضة هنا ساقطة في الطبع، في الطبعة الأولى، فطبعا لأن العبارة في الطبعة الأولى هكذا، فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للنهي ينافي، الظاهر هنا كلمة ساقطة، تطبيق الجامع على الحصة المعروضة للنهي ينافي، ينافي على النهي المنهي عنها، هم صحيحة، هم صحيحة، لكن هذا تصرفين متصرفين، هم إضافة كلمة وهم تبديل كلمة للنهي بكلمة المنهي، يعني تصرفين متصرفين لتصحيح العبارة، ماكو داعي لهذا التصرفين، بالإمكان تصحيح العبارة بإضافة كلمة فقط وهي كلمة المعروضة على الحصة المعروضة للنهي ينافي هذا النهي، هذا خطأ، والخطأ الآخر في السطر الذي بعده في الطبعة الأولى معروف لهما، وهذا خطأ هنا نصلحها، الصحيح معروضة لهما، لأن نفس الحصة معروضة لهما، فالطبعة الأولى معروفة، هذا خطأ، الصحيح معروف، الصحيح معروضة لهما. فبلي، فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المنهية عنها أو على الحصة المعروضة للناهي ينافي هذا الناهي لا محالة، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، يعني معروضة هم للترخيص وهم للناهي، فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، ليس التنافي بين الوجوب والحرمة مباشرة، بل بين النهي عن الحصة والترخيص فيها، الترخيص في الحصة، ذاك الترخيص الناشئ من وجوب الجامع على المطلق، من وجوب المطلق، فالتنافي بين الترخيص والحرمة لا بين الوجوب والحرمة، بين النهي عن الحصة والترخيص فيها الناتج، هذا الترخيص الذي هو ناتج عن إطلاق متعلق الأمر. خب السيد الشهيد يوضح ثمرة الفرق بين البرهان السابق وبين هذا البرهان، يقول والفرق بين إثبات التنافي بطريقة المرزى، بطريقة المرزى هذه وإثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، يعني بدعوى أن الوجوب بالجامع يستبطن عدة وجوبات للأفراد. البرهنة على التنافي بطريقة المرزا والبرهنة عليه بالطريقة السابقة يوجد فرق بينهما، الفرق بينهما أنه على طريقة المرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه. إذا كان النهي نهيا كراهتيا فعلى طريقة المرزا لا يبقى تنافي، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، إذن التنافي يرتفع. وبهذا فسر المرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، يعني حل المرزا حل بهذه الطريقة حل مشكلة العبادات المكروهة. وبهذا فسر المرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا، يعني على مبنى البرهان السابق على الامتناع، وهو قول من يقول بأن الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد، يعني أن الوجوب الجامع يستبطن عدة وجوبات على الأفراد، بناء على هذا المبنى فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كان تحريميا أو كراهتيا. حتى إذا كان النهي نهيا كراهتيا يبقى الامتناع قائما بين الوجوب والحرمة. ولكن التحقيق أن طريقة المرزا هذه غير صحيحة. يكفي، والحمد لله رب العالمين.